بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، مع إمام الأئمة أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، وفي كتابه الإحياء، وما زلنا في كتاب العلم نستمع إلى هذا المثمن الذي أتى به في مجال المعلم، والمعلم ركن من أركان التعليم مهم، لأنه يفتح الآفاق، ولأنه يوفر الأوقات والأعمار، ولأنه عنده همة للقيادة في طريق العلم الذي في نهايته يقصد به الله سبحانه وتعالى. اقرأ الشيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: الوظيفة الأولى الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
يبقى إذن هذا مسألة خلقية، أن المعلم لا يعنف تلامذته ويشخط فيهم ويخوفهم من السؤال أبدا، ده هو يكون ينزلهم منزلة الوالد للولد. ومن منازل الوالد للولد أن الوالد لا يتمنى أحدا يكون أفضل منه إلا ابنه. خلي بال، يعني الأب يتمنى ابنه يطلع أحسن منه، ما فيش منافسة بينه وبين ابنه، في منافسة بينه وبين جاره، بين أخوه، بين ابن عمه، ولكن ابنه لا. ولذلك شرط في الشيخ إنه يتمنى أن تلامذته يطلع أحسن منه، يبقوا أحسن منه، في لأنه لا يتطور الأمر إلا كذلك، إلا بالعلم ده كده. ومن هذا الخلق رأينا الإمام الأسنوي رضي الله تعالى عنه كان يحب أن يشجع أبناءه، حتى إن أحدهم كان يأتيه بالطريفة أو الطرفة أو بمجهود فعله في العلم فيتلقاه وكأنه لم يسمع به من قبل، يقول له: يا سلام، ما كده والله، طب قول تاني، ويطلع ورقة ويكتبها، ثم يتضح للمسكين أنه قد ألف فيه مؤلفا قبل أن يولد. ولكن هذا التشجيع يظل محفورا في أذهان الطلاب ويفتخرون به، يفتخرون به، عندهم شلكت هم الحاجة دي حلوة قوي كده. فينبغي على الأستاذ أن يكون شفوقا بالتلامذة، وعلى التلامذة إنهم لما يبقى الأستاذ بتاعهم مش شفوق ما يقولولوش: على فكرة انت مش شفوق وما تعرفش تبقى معلم، يبقى الواد اللي قليل الأدب. ها، ماشي، اتفقنا على كده. طيب، لكن احنا هنا ان المعلم مكلف بوظيفة ان يكون شفوقا، وانزلوا منزلة الولد. منزلة الولد يعني مش في الشفقة والحنية بس، لا، اذا اخطأ الابن، ولذلك في بعض الناس ده أخطأ، عاقبه، اضربه، موته، احكم عليه. طب لو كان ابنك؟ لا، استر، سامح، طبطب. طب ما تعمل كده في ولاد الناس. يبقى إذن الشيخ مطالب بالشفقة التي تقتضي الستر، والتي تقتضي التشجيع، والتي تقتضي تمني أن يكون أفضل منه، تملي كده، يتمنى في قلبه أنه يشوفه أفضل منه. وأنت إذا كنت أستاذا للأئمة، خير من أن تكون أستاذا لأفسال هكذا. يعني وأنت تمام مصلحتك لما يكون تلامذتك أصبحوا أئمة كبار عظام لهم أثر في العلم، تمام ده أنت أستاذ دول، ولا يطلعوا تفهين كده وأنت أستاذ مجموعة التفهين دول؟ يبقى إذن حتى الخير أم ربنا بيجازيك به برضه، لما تبقى أستاذ تبقى شفوق وتتمنى أن أولادك دول يبقوا أحسن منك، فيقال لك أنك أستاذ العظماء، خير لك من أن يقال أنك أستاذ الخيبين. أول واحدة دي أن يكون مثل الوالد للولد، دي كلام كبير قوي، ويشير إلى أن العلم رحم بين أهله، في حاجة كده. ووالدنا عليه السلام إلا رحما نبلها ببلالها، يعني عايزين صلة الرحم، إلا رحما نبلها ببلالها، يبقى في صلة رحم. هذه الصلة تقتضي الحب وتقتضي الزيارة وتقتضي الرعاية وتقتضي العناية وتقتضي التحوط وتقتضي حاجات كتيرة خالص لا تكون إلا في قلب قرر ذلك. يعني أنت في قلب تقول أنا خلاص ده ابني، وتعيش الحكاية دي، تقلق لما يغيب وكده، هو تفرح لما يجي إلى آخره، لأنه ابنك. نعم.
لأن يقصد إنقاذهم من نار الآخرة، وهو أهم من إنقاذ الوالدين ولدهما من نار الدنيا، ولذلك صار حق المعلم أعظم من حق الوالدين، فإن الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية، والمعلم سبب الحياة الباقية، ولولا المعلم لانساق ما حصل من جهة الأب إلى الهلاك الدائم، وإنما المعلم هو المفيد للحياة الأخروية الدائمة، أعني معلم علوم الآخرة أو علوم الدنيا على قصد الآخرة لا على قصد الدنيا. فأما التعليم على قصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك نعوذ بالله منه. وكما أن حق أبناء الرجل الواحد أن يتحابوا ويتعاونوا على المقاصد كلها، فكذلك حق تلامذة الرجل الواحد التحاب والتوادد، ولا يكون إلا كذلك إن كان مقصدهم الآخرة، ولا يكون إلا التحاسد والتباغض إن كان مقصدهم الدنيا. فإن العلماء وأبناء الآخرة مسافرون إلى الله تعالى وسالكون إليه الطريق من الدنيا، وسنوها وشهورها منازل الطريق، والترافق في الطريق بين المسافرين إلى الأمصار سبب التواد والتحاب، فكيف السفر إلى الفردوس الأعلى والترافق في طريقه؟ ولا ضيق في سعادة الآخرة، فلذلك لا يكون بين أبناء الآخرة تنازع، ولا سعة في سعادات الدنيا، فلذلك لا ينفك عن ضيق التزاحم. والعادلون إلى طلب الرياسة بالعلوم خارجون عن موجب قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وداخلون في مقتضى قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
وأشار أيضا إلى معنى آخر وهو تحاب الأخوة بعضهم مع بعض، فعندما يكون الشيخ أبا ووالدا فينبغي على الأولاد ألا يكونوا من الإخوة الأعداء، بل لا بد أن إذا قصدوا الله سبحانه وتعالى وخلصت نيتهم أن يحب أحدهم أخاه. كنا زمان يسموها المشايخ عصبة، يعني يقول لا ده أخويا معايا في الدرس، ويعمل إيده كده ويهزها كده لفوق 3-4 مرات، أخويا معايا في الدرس، يعني لزومها، يعني إيه له أخويا معايا في الدرس؟ يعني كأنه أخويا شقيقي. وكانوا على هذا الحال، لأن كانت قلوبهم معلقة بالله سبحانه وتعالى. وحدث أن اثنين من الأخوة تعينوا في الأزهر، أحدهما تزوج ولم ينجب، والآخر تزوج وكثرت عياله. وبعدين أتى ميعاد الترقية، فرقي الذي هو قليل المؤنة يعني الغني اترقى، والفقير ما ترقاش. فذهب إلى هو من نفسه كده إلى شيخ الأزهر وقال له: لا، أنا عايز ترقيتي نعطيها لأخي فلان، لأنه كان معي أخا في الدرس وهو كثير العيال وأنا مستورة والحمد لله ماشي. قال: والله دي حالة ما مرتش علينا قبل كده، لكن ده إيثار طيب ومعنى جليل فنأخذ به ماله. وعرض الأمر حتى تعدل الترقية، عرض الأمر على المجلس الأعلى للأزهر. المجلس الأعلى للأزهر حينئذ كان فيه مندوب من السراي من عند الملك. وبعدين هو قال له: يا مولانا الإمام أكبر، ما ينفعش، دي الترقية دي وقع عليها الملك، هنروح نقول له غير توقيعك؟ نقول للملك اشطب ده وحط ده عيب وما يصحش وما ينفعش. قال له: طيب. الأزهر مصمم انه ده يتحط مكان ده. قال له: خلاص، الأزهر مصمم، يبقى نرفع الأمر لمولانا ونشوف ايه الحكاية، لأننا كده لغاية كده لو اقتربت احترقت، ماليش تدخل. ورفعوا الأمر إلى الملك، وكان ساعتها هو الملك أحمد فؤاد رحم الله الجميع. قال: طب هاتولي الشيخ ده اللي عايز يرفض عطيتي وترقيتي. فالشيخ قالوا: استدعى انك تبقى في السراي في الوقت الفلاني واذ به امام الملك. قال له: نعم. اترفض عطيتي؟ قال له: لا، انا ما رفضتش عطيتك يا مولان، ده انا حولتها بس لاخي الذي يحتاج. قال له: تحول ليه الحاجه دي للثاني؟ قال: لانه كثير العيال ولانه كان اخا لي في الدرس. قال له: طب يا مولانا، قوم امشي. الملك لا يمكن أن يرجع فيه ترقية، فرق الثاني، رق الراجل التاني. والإيثار والأخوة والمحبة التي كانت بينهما وكان سببها أنهما أخوان في الدرس جابت الخير للاثنين،
لم ينقص من أجره شيء،
ولم ينقص من لا أجره ولا ثوابه ولا مرتبه ولا ترقيته شيء. يبقى إذن هذا هو التوكل على الله والحب في الله، بيجيب الخير من غير اللي شفناه كده، اللي جربناه كده، والتنازع والتباغض. أذكر مرة اثنين برضو الوجه الثاني بقى راحوا في لقاء اللي بيسموه الانترفيو علشان وظائف، ودخل كل واحد منهما وهو يدعو على الآخر أن يسقط، فسقط الاثنان، الاثنين سقط، ولا ده راح ولا ده راح. رأينا هذا بأعيننا فصدقنا ما يقول الإمام الغزالي رأيناه وعشناه. هؤلاء الناس لما توكلوا على الله حق توكله هم حصل الحاجات دي، وكلام حقيقي ما هوش وهمي ومكرر وليس حالة ولا كذا إلى آخره. إذن هو أشار بالوالد مع الولد إلى أمر آخر ليس فقط في العلاقة بين الشيخ وتلميذه، بل أيضا بين التلامذة بعضهم مع بعض، وشبه الأمر وقال إن طريق الآخرة واسع لا يمكن أن تحدث فيه مضايقة، فأنت ومن في الأرض جميعا تقدروا تمشوا في هذا الطريق من غير مضايقة في سعة، أما طريق الدنيا محدود فيحصل فيه المضايقة والنزاع والصدام، واخطف منك لقمة وتخطف مني لقمة. فعلق قلبك بالآخرة سترى السعة، وسترى أن الواسع سبحانه وتعالى قادر على أن يعطيك وأن يعطي أخاك وأن يعطي الجميع. نعم.
الوظيفة الثانية أن يقتدي بصاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه، فلا يطلب على إفادة العلم أجرا ولا يقصد به جزاء ولا شكرا، بل يعلم لوجه الله تعالى وطلبا للتقرب إليه، ولا يرى لنفسه منة عليهم وإن كانت المنة لازمة عليهم، بل يرى الفضل لهم إذ هذبوا قلوبهم لأن تتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلوم فيها، كالذي يعيرك الأرض لتزرع فيها لنفسك زراعة فمنفعتك بها تزيد على منفعة صاحب الأرض، فكيف تقلده منة وثوابك في التعليم أكثر من ثواب المتعلم عند الله تعالى، ولولا المتعلم ما نلت هذا الثواب، فلا تطلب الأجر إلا من الله تعالى كما قال عز وجل: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، فإن المال وما في الدنيا خادم البدن، والبدن مركب النفس ومطيتها، والمخدوم هو العلم إذ به شرف النفس، فمن طلب العلم بالمال كان كمن مسح أسفل مداسه بوجهه لينظفه، فجعل المخدوم خادما والخادم مخدوما، وذلك هو الانتكاس على أم الراس. ومثله هو الذي يقوم في العرض الأكبر مع المجرمين ناكس رؤوسهم عند ربهم. وعلى الجملة فالفضل والمنة للمعلم، فانظر كيف انتهى أمر الدين إلى قوم يزعمون أن مقصودهم التقرب إلى الله تعالى بما هم فيه من علم الفقه والكلام والتدريس فيهما وفي غيرهما، فإنهم يبذلون المال والجاه ويتحملون أصناف الذل في خدمة السلاطين لاستطلاق الجرايات، ولو تركوا ذلك لتركوا ولم يختلف إليهم. ثم يتوقع المعلم من المتعلم أن يقوم له في كل نائبة، وينصر وليه، ويعادي عدوه، وينتهض جهارا له في حاجاته، ومسخرا بين يديه في أوطاره، فإن قصر في حقه ثار عليه وصار من أعدى أعدائه. فأخسس بعالم يرضى لنفسه بهذه المنزلة ثم يفرح بها، ثم لا يستحيي من أن يقول: غرضي من التدريس نشر العلم تقربا إلى الله تعالى ونصرة لدينه، فانظر إلى الأمارات حتى ترى ضروب الاغترارات.
نسأل الله السلامة. وهنا أمران: الأمر الأول أنه جرت عادة المسلمين منذ القديم أن من حبس نفسه للتدريس استحق الأجر على ذلك الحبس وليس على تلقي العلم، يعني هو القاضي والمؤذن والإمام والمدرس، كل هذه مهن شريفة ينبغي أن يقصد بها وجه الله. طيب القاضي أعمل إيه إذا كان هو لابد أن يتفرغ للقضاء والمعلم للتعليم؟ من أين يأكل يعني؟ هل هيشحت ولا كذا؟ قالوا لا، يبقى إذن يفصل أن هذا الأجر الذي يأخذه ليس في مقابل العلم الذي يبذله، ولا في مقابل الصلاة التي يصليها، ولا في مقابل القضاء الذي يقضي به، إنما هو في مقابل الاحتباس. والاحتباس معناه أنني لم أشتغل بشغلة أخرى، أنني قد فرغت نفسي للقيام بهذه المهمة والمهنة، فهذا في مقابلة الوقت وليس في مقابلة القضاء أو العلم أو الإمامة أو الخطابة أو نحو ذلك. كثير من المشايخ ربط أموالهم بالتجارة، فكانوا لا يأخذون المرتب، يأخذ المرتب برضو علشان المرتب ده وهو بياخده يبين جواز الأخذ، لحسن الناس تقلده تروح في داهية. ما الواحد لما ما يرضاش يأخذ المرتب ويضيع عياله بدعوة التقوى فده ما ينفعش، فيأخذ المرتب وبعدين يصرفه على الطلب، يجيب لهم الكتب، يجيب لهم كذا، أشيء من هذا القبيل. إذن اجعل المرتب الذي تتقاضاه في مقابل الاحتباس وليس في مقابل ذات العلم، فده أول شيء هنا. الشيء الثاني هو استخدام الطلبة، هذا معيب ومصيبة أن تجعل الطلبة خدما. وهناك طبعا قصص وروايات في كل الطبقات من الجامعات وكذا، هذا سوء خلق لا يرضى عنه الله ولا رسوله. يستعمل الولد يقول له انزل هات لي الخضار واللحمة وإلا يعطلوا في الماجستير وفي الدكتوراه وفي الدراسات وفي كذا ويسقطوا، وحاجة بلاء. هذا كلام لا يرضى عنه الله ولا رسوله ولا المؤمنون، هذا كلام فاسد يفسد المنظومة كلها، ولا يكون يخرج هذا الإنسان من دائرة المعلم شرعا. يعني ده مش معلم، ده دجال، حتى لو كان عنده شوية معلومات لكن ده دجال الذي يفعل هذه الأفعال الخبيثة. لكن أيضا ومن ناحية أخرى كانت الطلبة تسارع في خدمة أشياخها من غير طلب. يعني زمان كان الشيخ الولد يقول ما انتش عايز حاجة يا مولانا، كنا نبادر المشايخ بحمل أحذيتهم، فكان الشيخ يقول والله ما عندي يا ابني إلا هي، انت بس واخد الحذاء رايح فين؟ بيداعبنا، ولكن احنا عايزين ندلعهم ندللهم، نشوف أي حاجة بس نسارع في هواهم، مش عايز حاجة يا مولانا. فكان واحد من مشايخنا نوصله إلى البيت لكبر سنه، ويأتي مش عايز حاجة مش عايز حاجة، قال لي طب هات لي زبادي وإيه ورغيف كده منه. وقفت العربية ونزلت جبت له الزبادي والرغيف، وبقيت كلما أصل إلى هذه النقطة أقف بالسيارة أقول له عايز حاجة، يقول لي طيب المعتاد المعتاد. وكانت الحاجات دي كلها ب25 قرش، يديني 5 ربع جنيه، أنزل أشتري له الحاجة ب20 وأرد له 5 سات، فيقول لي ما تخلي 5 سات. كانت 5 سات ليها قيمة، لكن أنك تسارع في خدمة الشيخ هذا شيء آخر غير استخدام الشيخ لك، ده موجود وده موجود. وكان يستحي جدا هو وغيره من مشايخنا الذين من الله علينا أن أدركناهم من أنه يستعمل الطالب. وإحنا اللي لازم نلح عليه إن إحنا نخدمه. بعد ذلك فخلف من بعدهم خلف إن لله وإنا إليه راجعون. وتجدهم إنهم يستعملوا الطلاب، هذه مصيبة كبرى تخرج الإنسان من دائرة المعلم. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.